الفصل الأول: تصنيف المخلوقات الحية. أنظر وأتساءل. تم تعرف أكثر من 2 مليون نوع من المخلوقات الحية حتى الآن. كيف صنف العلماء جميع هذه المخلوقات الحية؟ أستكشف. كيف يمكن تصنيف المخلوقات الحية؟ الهدف: يصنف العلماء المخلوقات الحية ويضعونها في مجموعات وفقاً لتشابه خواصها. أقارن العينات وأصنفها تبعاً لخواصها. الخطوات: أولاً، ألاحظ، أنظر إلى العينات التي زودني بها معلمي. ثانياً، أفحص كل عينتين معاً وأقارن بينهما فيما تتشابهان وفيما تختلفان، ثم أسجل نتائجي في لوحة. ثالثا، أصنف، أجد طرائق لتصنيف العينات تبعا لخواصها. مثلا، أصنفها بناء على طريقة حركتها، أو بناء على طريقة حصولها على طعامها، هل تحصل عليه من الخارج أم تصنعه بنفسها. رابعا، أتواصل، أقارن تصنيفي للعينات بتصنيف زملائي. كيف يمكنني أن أقارن طريقة تصنيفي بطرائق تصنيف زملائي؟ أستخلص النتائج. خامساً، أستنتج، كيف يساعد تصنيف المخلوقات الحية العلماء في أبحاثهم؟ أوضح إجابتي. سادساً، أي العينات التي صنفتها أكثر تشابهاً أو أكثر ارتباطاً؟ أستكشف أكثر، ما المواد والمخلوقات الحية الأخرى التي يمكنني تصنيفها؟ ألاحظ المخلوقات الحية القريبة إلى بيتي أو مدرستي وأصنفها في مجموعات. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: صنفت جميع المخلوقات الحية في 6 ممالك منفصلة. المفردات: التصنيف، المملكة، النوع، الفقاريات، اللافقاريات، النباتات الوعائية، النباتات اللاوعائية. كيف تصنف المخلوقات الحية؟ هناك ملايين المخلوقات الحية المختلفة التي تعيش على سطح الأرض، وقد نظم العلماء هذه المخلوقات بتصنيفها في مجموعات تبعاً لاشتراكها في صفات معينة. والتصنيف هو علم تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات بحسب درجة التشابه في الشكل أو التركيب أو الوظائف بين أفراد كل مجموعة. يساعد علم التصنيف العلماء على تعرف المخلوقات الحية ودراستها وتسميتها ووضعها في مجموعات. وتقسم المخلوقات الحية وفق أحد أنظمة التصنيف المعاصرة إلى 6 مجموعات رئيسة تسمى ممالك، وتضم كل مملكة مجموعة واسعة من المخلوقات الحية التي تشترك في مجموعة من الصفات العامة. والممالك مجموعات واسعة جدا، فالأحصنة والعناكب مثلا لا تشتركان في الكثير من الأشياء، ومع ذلك فكلاهما ينتمي إلى المملكة الحيوانية. ويصنف العلماء المخلوقات الحية في المملكة الواحدة إلى مستويات، وذلك بالمقارنة بين خلاياها وأنسجتها وأعضائها وأجهزتها. وهذا يسمح لهم بتقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات أصغر يشترك أفرادها معا في عدد أكبر من الصفات. ومستويات التصنيف هي الشعبة والطائفة والرتبة والفصيلة والجنس والنوع. وأصغر مستوى هو النوع، وهو يشمل المخلوقات المتقاربة جدا، فالحصان والحمار الوحشي يشتركان في صفات عديدة ولكنهما ليسا من النوع نفسه، بينما الحصان والمهر وهو البوني أو السيسي أو الحصان القزم متشابهان لدرجة أنهما ينتميان إلى النوع نفسه. أقرأ المخطط. هل الحصان أقرب إلى العنكبوت أم إلى الكلب؟ إرشاد: في أي مستوى يشترك كل من العنكبوت والكلب مع الحصان؟ أختبر نفسي. أصنف: أي مستويات التصنيف يضم أكبر عدد من المخلوقات الحية وأيها يضم أقل عدد منها؟ التفكير الناقد: لماذا يستعمل العلماء أسماء النوع والجنس فقط عند تحديد المخلوق الحي ولا يستعملون مستويات التصنيف الأخرى؟ حقيقة: يعتمد التصنيف على العلاقات بين المخلوقات الحية. ما الحيوانات؟ فيما تختلف المخلوقات التي تنتمي إلى المملكة الحيوانية عن غيرها من مخلوقات الممالك الحية الأخرى؟ أولاً: جميع أفراد المملكة الحيوانية والنباتية عديدة الخلايا، أما مملكة الفطريات والطلائعيات فبعض أفرادهما عديدة الخلايا وبعضها الآخر وحيد الخلية. والاختلاف الثاني أن أفراد المملكة الحيوانية لا تصنع غذاءها بنفسها، بل تعتمد على المخلوقات الأخرى في صنع غذائها، وبذلك تختلف عن المملكة النباتية التي تصنع غذاءها بنفسها. والاختلاف الثالث أن تركيب الخلية الحيوانية يخلو من الجدار الخلوي، بينما الخلية النباتية فيها جدار خلوي. ومن الاختلافات أيضا أن معظم الحيوانات يمكنها الانتقال من مكان إلى آخر، بينما النباتات لا يمكنها ذلك. المملكة الحيوانية من أكبر الممالك، وتضم مجموعتين رئيستين، الفقاريات، وهي حيوانات لها عمود فقري، واللافقاريات، وهي التي ليس لها عمود فقري. يعتمد أفراد المملكة الحيوانية في غذائهم على مخلوقات حية أخرى، وينتقل معظمهم من مكان إلى آخر. اللافقاريات: تضم اللافقاريات الرخويات، ومنها الحلزون وشوكيات الجلد، ومنها نجم البحر والمفصليات التي تعد من أكبر طوائف اللافقاريات، ومنها الحشرات والعناكب والسرطانات وجراد البحر. الفقاريات: وتضم مجموعة الفقاريات 7 طوائف، هي الأسماك العظمية، والأسماك الغضروفية، والأسماك اللافكية، والبرمائيات، والزواحف، والطيور، والثدييات التي تعد الطائفة الأكثر شهرة في الفقاريات، وهي تشكل حوالي 1/10 من مجموع الفقاريات البالغ عددها 5000 نوع تقريباً. وتشترك جميع الفقاريات في أن لكل منها عمودا فقريا وجهازا عصبيا ودماغا. أختبر نفسي. أصنف: كيف أصنف كلا من القطة والفراشة، فقاريات أم لا فقاريات؟ التفكير الناقد: مخلوق حي له هيئة حيوان، لكنه لا يتحرك، كيف أقرر ما إذا كان حيواناً أم لا؟ وهذه أمثلة للمملكة الحيوانية: لا فقاريات مثل اليعسوب والإسفنج وقنديل البحر، الفقاريات مثل الثعبان والسمكة والبقرة. ما النباتات وما الفطريات؟ تمتاز مخلوقات مملكتي النباتات والفطريات بجدار خلوي يحيط بخلاياها، كما أن مخلوقات هاتين المملكتين لا تستطيع الحركة من مكان إلى آخر، وليس لها أعضاء حس حقيقية. مملكة النباتات: جميع النباتات متعددة الخلايا وتصنع غذاءها بنفسها، وهي تقسم إلى شعبتين: نباتات وعائية ونباتات لا وعائية. ويطلق اسم النباتات الوعائية على النباتات التي تحتوي على أنابيب أو أوعية ناقلة تمتد عبر جسم النباتات وتنقل الماء والمواد الغذائية من جذور النباتات إلى أوراقها، كما تنقل السكر الذي يصنع داخل الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى. فالشجرة مثلا تنمو إلى ارتفاعات كبيرة لأن لها أوعية تستطيع نقل الماء والغذاء إلى أعلى وأسفل عبر جذوعها. أما النباتات اللاوعائية ومنها الحزازيات فليس لها نظام أوعية، لذلك فهي أصغر حجما وأقرب إلى سطح الأرض من النباتات الوعائية. وهذه أمثلة للمملكة النباتية: النباتات الوعائية مثل الأقحوان والطلح، واللاوعائية مثل حزاز وحشيشة الكبد وحشيشة الكبد المقرنة. مملكة الفطريات: تختلف الفطريات عن النباتات في طريقة حصولها على الغذاء، فالنباتات تصنع غذاءها بنفسها، أما الفطريات فتحصل على غذائها من المخلوقات الحية الأخرى. ومعظم الفطريات تحصل على غذائها بتحليل النباتات والحيوانات الميتة أو المتعفنة. تعيش الفطريات في الأماكن الرطبة المظلمة كما في قبو المنزل، وقد نجد بعض الفطر النامي على قطعة من الخبز أو الفاكهة وغيرها من المواد الغذائية الأخرى. وقد تنمو الفطريات أيضا على جسم الإنسان مسببة حكة، كما في مرض القدم الرياضي الذي يصاب به بعض الرياضيين. وهناك أنواع مفيدة من الفطريات يستخدمها الإنسان، ومنها الخميرة، كما أن بعضها يفيد في صنع المضادات الحيوية التي تقضي على الجراثيم الضارة التي تسبب الأمراض للإنسان والحيوان والنبات. نشاط عفن الخبز: أولا، أحضر شريحة من الخبز. ثانيا، أضع نقطة من الماء على إحدى زوايا شريحة الخبز، ثم أضع الشريحة في كيس مغلق وأضعه في مكان دافئ ومظلم. ثالثا، ألاحظ عندما أبدأ في رؤية العفن، أرسم شكل المنطقة المتعفنة على ورقة رسم بياني. رابعا، أرسم المناطق الجديدة التي يغطيها العفن مدة 3 أيام بلون مختلف كل يوم. خامسا، أفسر البيانات، أعد المناطق التي غطاها العفن كل يوم. سادسا، أرسم مخططا بيانيا يوضح طريقة نمو العفن. أختبر نفسي، أصنف فيما تختلف الفطريات عن النباتات. التفكير الناقد: ماذا يحدث لغابة لو خلت تماما من الفطريات؟ ما البكتيريا وما الطلائعيات؟ مملكة البكتيريا: البكتيريا مخلوقات حية وحيدة الخلية، تتكون من خلية واحدة لا نواة لها، وتفتقر إلى بعض العضيات ومنها الميتوكوندريا. تصنف البكتيريا إلى مملكتين، هما مملكة البكتيريا البدائية ومملكة البكتيريا الحقيقية. تعيش البكتيريا البدائية في أقصى الظروف البيئية، ومنها قيعان البحار والينابيع الحارة والمياه المالحة. توجد البكتيريا الحقيقية في كل مكان تقريبا، في الطعام الذي نأكله وعلى فرشاة الأسنان وعلى جلودنا وحتى داخل أجسامنا. والسؤال هنا: هل جميع أنواع البكتيريا ضارة؟ بعض أنواع البكتيريا قد تسبب المرض، ومن ذلك تسمم الطعام والتهاب الحلق، وبعضها الآخر يعيش حولنا أو حتى داخل أجسامنا دون أن يسبب لنا أي أذى، بل إن بعضها مفيد. فالبكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان تساعد على تفكيك الطعام، وهناك أنواع أخرى من البكتيريا تنتج بعض الفيتامينات التي تحتاج إليها أجسامنا. مملكة الطلائعيات. تتكون مملكة الطلائعيات من مخلوقات وحيدة الخلية ومخلوقات متعددة الخلايا. بعض أفراد مملكة الطلائعيات تصنع غذاءها بنفسها، وبعضها الآخر يتغذى على مخلوقات أخرى. كيف يمكن إذن أن نميز الطلائعيات؟ حجم الطلائعيات أكبر كثيرا من حجم البكتيريا، وهي مخلوقات مجهرية، أي لا يستطيع الإنسان رؤيتها إلا بالمجهر، ومنها الأميبا والدياتومات. وتحتوي الطلائعيات على نواة وعضيات تسبح في السيتوبلازم، لكن تركيب جسمها يتميز بالبساطة، وليس لها أنسجة متخصصة كما في الحيوانات والنباتات والفطريات. ومن الطلائعيات ما يشبه الحيوانات، ومنها ما يشبه النباتات، ومنها ما يشبه الفطريات. أختبر نفسي، أصنف. نوع من البكتيريا يعيش في التربة ويحلل الفضلات، هل هي بكتيريا بدائية أم حقيقية؟ التفكير الناقد. ما الذي يمنع العلماء من تصنيف أشباه النباتات في الطلائعيات على أنها نباتات؟ ما الفيروسات؟ في الطبيعة مخلوقات، منها الفيروسات، تسلك سلوك المخلوقات الحية أحياناً وسلوك الأشياء غير الحية أحياناً أخرى. ورغم أنها قد تبدو حية، إلا أن العديد من العلماء يعتقدون أنها ليست مخلوقات حية. لا يمكن تصنيف الفيروسات ضمن أي من الممالك الست، لأنها في غير عملية التكاثر لا تقوم بأي من وظائف الحياة الأساسية خلال حياتها. تدخل الفيروسات جسم المخلوق الحي وتسبب مرضه. ومن الأمراض التي تسببها الفيروسات أمراض الرشح، أي الزكام، والحصبة، وأمراض أخرى خطيرة منها أنفلونزا الطيور والخنازير والإيدز وشلل الأطفال. وقد تنتقل الفيروسات من شخص إلى آخر بعدة طرائق، منها العطس والسعال. عندما يصبح الفيروس داخل الجسم يلتصق بخلية ثم يدخلها، فيسيطر على نشاطاتها ويستخدمها في إنتاج فيروسات أكثر. وعندما تمتلئ الخلية بالفيروسات تنفجر، فتخرج الفيروسات منها لتهاجم خلايا أخرى مسببة العدوى والأمراض. أختبر نفسي، أصنف. كيف تصنف الفيروسات؟ أوضح إجابتي. التفكير الناقد. متى تنتقل العدوى من شخص مريض إلى شخص آخر؟ مراجعة الدرس. أفكر وأتحدث وأكتب. أولاً، الفكرة الرئيسة. أي الممالك الثلاث تضم مخلوقات حية متعددة الخلايا، وأيها تضم مخلوقات وحيدة الخلية؟ ثانياً، المفردات. الحيوانات التي لها عمود فقري تسمى فراغ. ثالثاً، أصنف. كيف أصنف مخلوقاً حياً متعدد الخلايا له جدار خلوي ولا يحتوي على بلاستيدات خضراء؟ رابعاً، التفكير الناقد. فيروس الحاسوب برنامج يسيطر على برامج الحاسوب الأخرى، فيما يشبه فيروس الحاسوب الفيروس الحقيقي الذي يغزو الخلايا. خامساً، أختار الإجابة الصحيحة. أي الممالك التالية تضم مخلوقات تشبه النباتات ومخلوقات تشبه الحيوانات في خواصها؟ ألف، البكتيريا البدائية. باء، الفطريات، جيم الطلائعيات، دال البكتيريا الحقيقية. العلوم والكتابة، كتابة توضيحية: أكتب مقالة أوضح فيها كيف يمكن للبكتيريا أن تكون نافعة للإنسان. العلوم والمجتمع، جهود العلماء: أكتب تقريراً عن قصة اكتشاف أول مضاد حيوي. أبحث في مكتبة المدرسة أو الإنترنت عن مصادر تساعدني على ذلك.